عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث سواء كان في الصفات أو في غيرها. قال على مراد رسول الله، لأن أعلم الخلق بالله من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعلم الخلق بالله جل جلاله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله أثبت الإيمان بالله ورسوله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم آمن بما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل الأحاديث لا يرد منها شيء، وعلى مراد الله ورسوله، على مراد لا جل جلاله. لماذا؟ حتى يرد على المعطل المحرفة ويثبت ما أثبت الله لنفسه. ولهذا قال في الهامش
قال الشيخ الإسلام
نعم، كلام الإمام الشافعي لا شك أنه من اعتقده سلك النجاة في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه لم يكفر بشيء جاء عن الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالجميع، أليس كذلك؟ آمن بما جاء عن الله ورسوله، وليس على مراد المحرف ولا المعطل، بل على مراد الله. فالله جل جلاله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، إذا نؤمن بجميع ما جاء من الآيات والصفات باللسان العربي المبين. فالله أخبرنا بأنه استوى على العرش، نؤمن بأنه الرحمن العرش استوى. أخبرنا بأنه استوى على العرش، نؤمن بالاستواء الذي هو في المعنى في اللغة العربية، المعنى المعروف في اللغة العربية، على مراد الله. لا ندري كيفية الكون ولا الحقيقة ولا الكيفية، واضح لكم؟ كذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نؤمن بمعنى النزول في اللغة العربية، لكن من غير أن نمثل ولا نعطل ولا نحرف ولا نخيف، على مراد الله وعلى مراد رسول الله، واضح لكم؟ فمن سلك هذا الطريق سلك النجاة، لأنه لن يرد شيء جاء عن الله ورسوله. حتى لو زعم أنه يؤول، فهو في الحقيقة راد للمعنى الذي جاء عن الله ورسوله. فالله جل جلاله مثلا أثبت أن له يدين، فيأتي المعطل يقول المراد باليد النعمة، المراد باليد النعمة. نقول هل هذا هو مراد الله؟ هل يستطيع أن يقول هذا هو مراد الله؟ ها؟ يستطيع؟ مستحيل. احنا نقول لو اراد الله النعمة قال النعمة، لكن مراد الله الظاهر ما هو؟ اليد الحقيقية التي تليق به جل جلاله على مراده جل جلاله. اذا نؤمن بها كما جاءت، وضح لكم؟ اللغة العربية لا نعرف كيفية الكون والحقيقة، ونفوض هذا الامر الى من؟ الى الله على مراد الله. واضح هذا الكلام؟ قال
قال خط وما قال الشافعي أهم في باب الأسماء والصفات، قوله لله تعالى أسماء وصفات لا يتأحل المقام على السوسة ردها.
انتبه، يقول من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله التي ثبتت عن هذا القول العظيم، يقول لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة أن يردها، مستحيل لا يسع أحد أن يرد هذه الأسماء والصفات. إذن يثبتها الإمام الشافعي رحمه الله، أليس كذلك؟ قال
قال من قال سمعنا ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فإن قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يثبت بعقل ولا بضوية وفكر، ويثبت هذه الصفات ويثبت عنها تشبيه كما نفى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول الإمام الشافعي فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. لماذا تكفره؟ يقول لأنه قد رد القرآن، أو رد شيئا من القرآن، والذي يرد حرف من القرآن بالإجماع كافر، حرف واحد. لو قال أنا ما أؤمن بهذا الحرف في القرآن وهو يعلم، يقول نعم أعلم أن الله قال وهذا من القرآن وأنا لا أؤمن به، كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة. فكيف إذا رد آيات تلوث فيها الصفات والأسماء؟ يقول هو كافر. وضح لكم؟ قال أما قبل ثبوت الحجة، يعني إذا لم يكن عالم ما يعلم هذا، متأول غير ذلك، قال فهذا معذور بجهل. ولهذا لم نجد أهل السنة كفروا من المؤولة، لماذا؟ أعذروهم بالجهل، وهذا سبق ليس كذلك؟ قال لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل. أحد يستطيع أن يثبت الله جل جلاله بعقله شيء من الصفات أو الأسماء؟ ها؟ مستحيل ليس كذلك؟ لأنه يتكلم عن الذات العلية، وهذه الذات لن يرها حتى نقول يستطيع أن يتكلم ويثبت، لأن الذي سيتكلم عن الشيء قد رآه يستطيع أن يتكلم عنه. أما والأمر ليس كذلك، إذن نؤمن كما جاء عن الله على مراد الله، ما نستطيع أن نقول في ماذا؟ في زيادة من عند أنفسنا. قال
تضمن كلام اليوم الشافعي ما يأتي. أولا أن يبدو لما جاء عن الله تعالى في كتاب المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. الثانية أن يبدو لما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام أصبر على أن التأويل غير تنبيه، لأن كل واحد منهم لا يؤمن بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التنبيه ثابت.
نعم، يقول رحمه الله وفي هذا رد على من؟ على أهل التنبيه، لأن الذين قالوا إن لله يدين كيد المخلوق أو كيد المخلوقين، هل هذا هو مراد الله؟ إذن ليس هذا هو مراد الله، إذن زادوا ووقعوا. ولهذا يرد عليهم الإمام الشافعي يقول على مراد الله ليس على مراد من الممثلة. والذين أنقصوا وقالوا لا المراد باليد النعمة، يرد عليهم الإمام الشافعي يقول لا هذا نقص، فقال على مراد الله ليس على مراد المعطلة ولا على مراد من الممثلة. وهذا عظيم. كل هذا يا أخوان الآن نحن ما زلنا في مقدمة ومدخل، ما دخلنا إلى الآن في الصفات. كل هذا توطئة وتمهيد لبيان عقيدة السلف وطريقة السلف في إثبات الصفات. كيف يثبت الصفات؟ ما هي طريقتهم؟ حتى إذا جاءتك بعد ذلك الصفات التي سيخوف فيها مع أهل البدع تعرف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف من طريقة الخلف. وضح لكم كل هذا؟ كما ترون توطئة حتى ندخل في ما فيه. هو يقول لك الإمام القدامى يقول لك عقيدتي عقيدة الإمام أحمد، وقبل ذلك عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة، ثم يقول عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام أبي حنيفة، عقيدة هؤلاء الأئمة. أليس هؤلاء أجمعت الأمة على إمامتهم؟ الجواب بلى. عقيدتي كعقيدتهم، وعقيدتهم هي عقيدة من؟ الصحابة. وعقيدة الصحابة هي عقيدة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدة الكل في الحقيقة ترجع إلى عقيدة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يريد أن يوطئ لك هذا المدخل حتى لا يتزعزع بعد ذلك الإنسان إذا بدأنا في مناقشة من؟ المخالفين. وسيبين لك حجة أهل السنة والضعف ووهن حجج أهل البدع، فترى بنفسك أن ما استدلوا به مخالف للعقل، وقبل ذلك مخالف للنص، مخالف للنص والإجماع والعقل والفقه، كل هذا إن شاء الله سنبين عندما نأتي في إثبات تلك الصفات. قال
وعلى هذا وعلى وفي هذا الكلام نقل على الشرعية. قال خامسا وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله، وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
انظر كما قلت لكم كل هذا ماذا؟ تمهيد. كما هو قال لك بأنه عقيدة عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام الشافعي، كأنه يقول وليس هي عقيدة هؤلاء فقط. قال وعلى هذا درجة السلف، يعني هذا هذه العقيدة هي عقيدة من وطريقة من؟ طريقة السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وعلى هذا درجة السلف، يعني وعلى هذا سار السلف. ومن المراد بالسلف؟ القرون المفضلة، الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعون. والصحابة من فيهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلهم ساروا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، أنهم يثبتوا ما أثبت الله بنفسه من غير أن يتعرضوا للكيف ولا للحقيقة، يثبتوا المعنى على ظاهره وحقيقته المراد، ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذه هي طريقة السلف وعقيدة السلف. قال درجة السلف وأئمة الخلف. أئمة الخلف يعني من سار على نهج السلف، كالأئمة الأربعة، وكذلك غير الأئمة الأربعة، سفيان و و و و إلى آخره، كل هؤلاء على هذه العقيدة. قال كلهم، انتبه إلى قوله كلهم يعني محل إجماع، متفقون اتفاق إجماع على الإقرار، هم مقرون بما ورد من الصفات والإمرار، يمرون الحقيقة والكيف لا يتعرضون. ولهذا الإمام مالك ماذا قال؟ والكيف مجهول. الكيف مجهول غير معلوم. يمرون ماذا؟ لا يمرون المعنى، يمرون الحقيقة والكون والكيف. قال والإثبات، يعني متفقون على إثبات ما أثبت الله لنفسه، معرفة المعنى، لكن لا يتعرض لماذا؟ للكون والحقيقة. وضح لكم؟ لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعرض لتأويله. ما يقول والله المراد باليد النعمة، المراد بالاستواء الاستيلاء، المراد المراد، لا لا يتعرضوا لهذا التحريف. واضح؟ قال
قال الشارح السلف الذي درج عليه الاستغاث، الذي درج عليه السلف الاستغاث هو الاقرار اثبات ما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتاويله الى لزمه مع مراد الله ورسوله. قال المصدق رحمه الله تعالى الترغيب في السنه والتحذير من البدعه.
قال الترغيب في السنه والتحذير من البدعة. انتبه لهذا الأمر، كل هذا حتى يثبت لك هذا الطريق. واضح أن هذا فيه تحذير من البدعة وترغيب في السنة. واضح لكم؟ قال طبعا هذا التبويب ليس من المصنف الذي هو ابن قدامة، وإنما هذا من من؟ من المصنفين الذين شرحوا، من الشراح. واضح لكم؟ كل يرى التبويب الذي يليق به. واضح؟ قال أنا في البداية قلت لك اترك دار البصيرة، عليك بالبصر، ما سمعت، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى وقد أمرنا بالإسلام إلى أكرامهم والإهتداء لنمارهم وحذرنا الاقتداء وحذرنا انها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من نواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله.
يقول رحمه الله سادسا، انظروا إلى هذا التسلسل الدقيق من ابن قدامة رحمه الله، بدأ يدخل حتى يرسخ منهج وعقيدة السلف، وكأنه يقول أحذرك كلام أهل الكلام، وأحذرك من طريقة أهل الكلام، وأحذرك من طريقة المبتدعة الذين خالفوا نهج السلف. ولهذا انظر قال وقد أمرنا ب بالاقتفاء لآثاره. اقتفى الشيء تتبعه، يعني أمرنا بأن نتتبع ونتبع آثار من؟ آثار السلف، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل. قال والاهتداء بمنارهم، يعني الاستدلال والسير بماذا؟ بمنارهم، بطريقهم، بمنهجهم، بسلوكهم. وحذرنا المحدثات، حذرنا البدع، حذرنا من الكلام الذي تكلم فيه من تكلم من أهل الكلام ولم يتكلم فيه السلف، فما وقف عنده السلف نقف، ليس كذلك؟ ولا نأتي بزيادات من عند أنفسنا نحرف فيها نصوص الصفات. وأخبرنا أنها من الضلالات، يعني المحدثات هذه لا خير فيها، بل هي من الضلالات، وكل ضلالة تودي بصاحبها إلى أين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلالة في النار، نسأل الله السلام. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع أن يقول عليكم بسنتي ويسكت. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة عاينه وعايشه وفهمه واستنار بنوره من؟ الصحابة، هم أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبمراد الله وبمراد رسول الله من غيره، فالذي يعتصم بطريقهم اعتصم بالهدى، ومن انحرف عن طريقهم ضل وضاع وانحرف وزاغ عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بماذا؟ بالنواجذ. والنواجذ هي آخر الأسنان وأقواها، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ليس فقط فتمسك بها، لا، تمسك مع عض لبيان شدة اتباع السنة والتمسك بها. لماذا يا رسول الله؟ لأنه ستأتيك الأهواء والأدواء والبدع، فإذا لم تكن متمسك بالسنة حق التمسك فتنحرف وتضل وتضيع، وإذا كنت تمسكت بها حق التمسك ستهتدي بإذن الله. انظر لهذا التشبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عضوا وشدد وبالغ في التمسك بالسنة، لماذا؟ لأن البدع ستأتي، فكأنه يعطيك الطريق والمنهج، أنه مهما تكلم فيك المتكلمون واتهموك بأنك منحرف وأنك مبتدع وأنك مخرف وأنك متشدد وأنك لا تبالي بأهوائهم، ما دام أنت متمسك بالسنة ابقى وتمسك بها حتى يأتيك اليقين. لماذا؟ لأنه سيتكلم فيك. ولهذا الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام لما بدأ في مقدمته رحمه الله بيّن حاله مع حال أهل زمانه، قال رأيت من حال زماني ما فيه من البدع، فقلت في نفسي إما أن أسايرهم ويقبل الناس علي ويعظمونني، وإما أن أتبع الهدي والسنة وما جاء عن الله ورسوله فأخالف ما هم عليه فينبذونني ويضللونني، فقلت في نفسي أيهما أقدم، فما رأيت إلا أن أقدم كلام الله ورسوله على كلام الخلق، فإن رضي الله عني فلا يهمني بعد ذلك من سخط، وإن سخط الله علي فما يفيدني رضا الناس، ما ينفع، أليس كذلك؟ قال فتمسكت بالسنة ودعوت لها أو دعوت إليها. وانظر إلى كتابه الاعتصام، حورب عليه رحمه الله ونوزع، لكن في نهاية المطاف رفع الله من قدره ومن شأنه وأعلى الله شأنه رحمه الله. لماذا؟ لأنه دعا إليها، والله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين، وكما قال عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا العلم أقوام ويضع آخرين. وانتبهوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها، ما قال وعضوا عليهما، رغم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والأصل في الكلام أن يقال عضوا عليهما، أي عضوا على سنتي وسنة الخلفاء. لماذا قال عضوا عليها؟ لأن سنة الخلفاء هي سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واحدة. لماذا يقول عضوا عليهما؟ عضوا عليها، فمن عض على سنة الخلفاء فهو عض على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عض على ماذا؟ على سنة الخلفاء الراشدين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك باقتدائك بالصحابة الذين هم اقتدوا بي وعرفوا ما أريد، فإنك في حقيقة الأمر مقتد بي، وإذا كنت مقتدي أو مقتد بي فعض على هذا الاقتداء وعلى هذه السنة بأقوى ما يكون عندك، لا تتزعزع، لا يزعزعك المخالف، واصبر، اصبر على هذه السنة وإن خالفك من خالف. ثم قال محذرا وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم هذا أسلوب تحذير، يعني أحذركم محدثات الأمور. لماذا يا رسول الله؟ قال فإن كل محدثة بدعة، ابتداع في الدين، والبدعة إلى ماذا توصل؟ وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ماذا؟ في النار كما جاء في الحديث الآخر. فالأمر خطير، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم الاتباع، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خط وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن اهتدى وسار على هذا الصراط نجا، ومن سلك غيره هلك. ولهذا كما جاء أيضا في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصينا يا رسول الله، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. الشاهد ليس هذا، لأن الآن كم خالف من الناس الذين هم يدعوا أنهم على السنة وساروا على منهج الخوارج وخالفوا هذا الحديث، كم كثير، أليس كذلك؟ عليكم بالسمع والطاعة. ثم قال وإنه من يعش منكم بعدي، فماذا يحصل يا رسول الله؟ قال فسيرى اختلافا كثيرا. انظر الآن إلى الاختلاف، انظر إلى المناهج، انظر إلى الفرق، انظر إلى المناهج الكثيرة التي في الساحة، كل يدعي أنه على حق، أليس كذلك؟ ولكن الحق لا يتعدد واحد، فمن نجا يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال في نفس الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. إذن هذا الطريق هو النجاة، فعليكم بالجماعة. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى والاقتداء بهم بذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي والاقتداء بهم بذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لبعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة.
نعم، صححه الشيخ الألباني وجماعة. قال ابن رجب في الهامش
قال ابن رجب قال الحافظ ابن رجب في دار العلوم والحكم في شرحه لهذا الحديث الكلام على مسألة الأمور وتعاديها.
اسمعوا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، هذا العالم الحنبلي الإمام الفقيه المحدث الذي من رأى تصانيفه رأى عجبه. انظر كتاب العلل فقط للترمذي، شرح العلل الترمذي لابن رجب، انظر ما فيه، هذا فقط آخر كتاب، تخيل، وفي تلك التراب. ولهذا قالوا لو خرج شرح الترمذي لأنه مفقود، قالوا لو وجد الله أعلم كيف سيكون، لأنه دائما أنتم تعلمون من حال المصنفين أن المصنف في البداية ما شاء الله همة وقوة، ثم في الوسط يبدأ يتقال، في النهاية كما يقال يريد أن ينتهي، لكن ابن رجب في نهاية الكتاب كأنه في أوله. فما بالك إذا ماذا فعل في أول الكتاب؟ إذا العجب العجاب رحمه الله، اقرأ فتح الباري له شرح البخاري، عجب العجاب، يدل على فقهه وعلمه باللغة وعلمه بالحديث وعلمه بالعلل والرجال، يعني جمع علوم شتى، وهو في العقيدة سلفي رحمه الله. قال
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورفع بذلك وأحدث من الكلام بذات الله وصفاته.
نعم، يقول وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته، مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان. سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، سكتوا، ثم جاء المتكلمون وتكلموا فأحدثوا، بل نسأل الله السلامة بعضهم بدأ يتكلم في الله جل جلاله كما يقول بعض العلماء كأنه جثة يشرح ويضيف كيف شاء ما شاء. لا نثبت هذا لا نثبت هذا، بالعقل نثبت هذا لا نثبت هذا، العقل يثبت تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه. انظر هذا، هذه الضلالة. قالوا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى أثبت أن له يدين، قالوا له هذه نعمة، لماذا قلتم نعمة؟ قالوا ننزه الله سبحانه وتعالى عن اليد. سبحان الله، عقل بعقولهم هكذا. قال وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله، لأننا لو أثبتنا اليد إذن هو جسم، وإذا كان جسم إذن شابه المخلوقين. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنتم تثبتون بأن له ذات، ولا نعلم ذات بدون على قاعدتكم بدون جسم، فإذا لا تثبتوا أيضا الذات لله سبحانه وتعالى فتقعوا في الكفر والإلحاد. أثبتوا أن الله جل جلاله له ذات تليق به واستريحوا، أثبتوا أن لله جل جلاله صفات تليق به واستريحوا من هذه المشكلة، أليس كذلك؟ قال وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا ما يظن أنه لازم بالنسبة إلى المخلوقين، فغلوا في الإثبات فوقعوا في التمثيل، فمثلوا الخالق بالمخلوق، مثلوا الكامل بمن؟ بالناقص، نسأل الله السلامة. قال وهذه اللوازم نفيا الذين نفوا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها، ما تكلموا فيها ولا خاضوا فيها، لأنها من المحدثات التي أحدثت ولم تكن تعرف عندهم. وضح لكم؟ قال في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وعن الدرس القادم إن شاء الله السنة والبدعة، يعني نقف على كلام الشارح إذا كان لديكم سؤال أو استفسار فيما مضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على الأمر السادس، على سادسا، وعلى باب الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر ما ذكر. وقفنا على قول الشارح: السنة والبدعة وحكم كل منهما. قال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة مختلفة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
نعم، هذه السنة، سنة
هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن الصحابة ساروا على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم سواء في الاعتقاد أو في الأعمال. السنة هي الطريقة شاملة للقول والفعل والاعتقاد. وضح لكم؟ يقول رحمه الله
قال والدين عصر واجب لقوله تعالى لقد جاءكم كل رسول الله أرسل بحسنة لنبلغ نبي الله ولم يلاكم.
نعم، اتباع السنة واجب، أي أن الأصل في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعتقد أنه من الشرع، ويجب أنك تعتقد أنه يعمل به وأنه يؤجر عليه. وضح لكم؟ هذا هو الأصل. ولهذا استدل بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو الأصل. والسنة مقصود بها هنا إجمالا، أما عن التفصيل فلا شك، لأن السنة أيضا عند بعض العلماء تطلق ويراد بها المستحب، ولا شك أن هذه ليست بواجب، هذا على التفصيل. أما إجمالا فيجب اتباع السنة، سبيل الإجمال والعموم يجب اتباع السنة، أما على التفصيل فهناك من السنن أو من الأفعال والأقوال ما دل على ما دل الشارع على أنها غير واجبة. يقول رحمه الله
قال الله وقال يقول الله عليه وسلم على المسلمين وسلم الخلفاء الراشدين المهديين للعدل عرضوا عليها بالواجب.
نعم، كذلك مما يدل على وجوب اتباع السنة لأن في اتباع السنة النجاة، وفي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم النجاة، والانحراف عنه يمنة أو يسرى الضلال والهلاك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم، وعلى كما يقول الأصوليون تفيد ماذا؟ الوجوب. واضح؟ عليكم على هذه تدل على ماذا؟ على الإيجاب، عليك طاعة والديك، يعني يجب عليك طاعة والديك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، أي يجب عليكم أن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وضح لكم؟ إذن اتباع السنة واجب كما فصلت لكم. قال
والبدعة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما وصلنا للدين على خلاف ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
نعم، البدعة في اللغة كل ما استحدث وأحدث وأوجد بعد أن لم يكن يسمى بدعة، هذا في اللغة، كما قال عمر رضي الله عنه لما أقام الصحابة الجماعة في رمضان قامهم على إمام واحد قال نعم البدعة هي، يعني نعم الطريقة التي هي محدثة من جهة اللغة، وإلا في الشرع هي بدعة أبدا. وضح لكم؟ فلا يختلط عليك الاصطلاح اللغوي بالاصطلاح الشرعي، المستحدث يسمى بدعة، أما في الاصطلاح وفي الشرع هو ما أحدث في الدين، كل ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل فإنه يعتبر بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن اعتقد ما لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحدث أو لم يحدث، أحدث أتى ببدعة فيقال إن هذا العمل بدعة. من فعل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما دل عليه الشرع هذا أيضا بدعة. فكل اعتقاد أو فعل لم يدل عليه الشرع وفعله الإنسان فإنه قد أتى ببدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن كل بدعة ضلالة. نسأل الله السلام. قال
وهي حرام،
يعني البدعة، يعني البدعة حرام، ولا شك أنها حرام، قد دل عليها على تحريمها نصوص الكتاب والسنة. قال
والحرام قوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
انظر قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول يشاقق ينازع الرسول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا لا هو يفعل كذا ما يريد هذا لأنه ما أفيت بدعة إلا وأميته سنة قاعدة ما يفعل الإنسان بدعة جزما تعلم أن في المقابل قد مات وأميتت سنة ومن يشاقق الرسول فالذي يفعل البدعة يشاق أو لا يشاق جزما أنه يشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ومع ذلك هو يفعل والله جل جلاله أكمل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله جل جلاله أتم هذا الدين فلما يأتي إنسان بزيادة بفعل مستحدث هذا شاق النبي صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله يقول في من يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني علم الحق وظهر له الحق ومع ذلك لا زال يسير على بدعه وضلاله ماذا قال الله فيه ويتبع غير سبيل المؤمنين لأن الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم جزما هو سار على غير طريق المؤمنين ماذا جزاؤه قال الله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت الله السلام لماذا لأن الله أتم به الدين وما أنقص فالذي يأتي ببدعة جديدة إما أنه جعل نفسه مشرع وهذا أمر عظيم نسأل الله السلام وإما أنه أتى بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يخلو من أمرين أحلاهما مر إما أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أمر خطير كفر نسأل الله السلام أليس كذلك وإما أن يقول لا أنا لست أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا خير نقول خير تركه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم ما أتمت الرسالة ما أتمت على قوله أحلاهما أليس كذلك إذن كل بدعة ضلالة الله السلام قال
وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبد الله بن سلمة رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تتبعوا متخطفين
إلى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا يعني اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا طريقة الصحابة سيروا على نهجهم لماذا يا ابن مسعود يقول ولا تبتدعوا ما معنى هذا معنى أن عدم سيركم على منهجهم يعتبر ابتداع جزما لأن الذي لا يسير على طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة جزمة يختار له طريق هو إذن سيره على ذلك الطريق ابتداع لأنه ترك طريق الحق وإذا ترك طريق الحق سيقع في طريق الغواية والضلالة ليس هناك أمر ثالث إما حق وإما باطل وماذا بعد الحق إلا الضلال هل هناك بعد الحق إلا الضلال فالذي يترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الضلال ولهذا يقول اتبعوا ولا تتبعوا لماذا فقد كفيتم كفاكم الرعيل الأول والجيل الأول ما تركوا خيرا يقربكم إلى الله إلا وبينوه لكم وما تركوا شرا يحجركم وما تركوا شرا يبعدكم من الله سبحانه وتعالى إلا وحذركم كفيتم فلماذا تخوضوا فيما لم يأذن به الله هذا كله ورد على أهل البدع وأهل الضلالات الذين خاضوا فيما لا يعنيهم وخاصة في الصفات الجيل الأول وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم أمروا هذه الصفات على المعنى المعروف العربي ولم يخوضوا لا في الكيف ولا في الحقيقة ولا في الكل فلماذا نحن نأتي نتأول ونعطل ونحرف ونمثل لماذا لأنه إذا لم نسر على طريقهم جزما ليس هناك إلا طريق الضلال فابن مسعود رضي الله عنه يعطينا قاعدة عامة اتبع تسلم لماذا؟ لأنك كفيت وإذا لم تتبع فقد ابتدعت لا ثالث له قال
وقوله
انظروا إلى كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كلام يكتب بماء الذهب بل بماء العين. يقول رحمه الله يعطيك قاعدة طريقة إذا سرت عليها نجوت. ما هي القاعدة والطريقة؟ يقول رحمه الله قف حيث وقف القوم، يعني قف حيث وقف الصحابة. هل أنت خير منهم؟ هل أنت أفضل منهم؟ حاشا وكلا. فإذا لم تكن كذلك قف حيث وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقفوا عن هذا فقف. فلم يتكلموا بالمتشابه أو بالمتشابه بالظنون المرجوحة أبدا، ما أتوا إلى الأمور التي قد يظن فيها تشابه وتخاضوا وتكلموا، وقفوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به. ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل، وإذا نزل يلزم منه كذا، ويا رسول قف حيث وقف، سلم لله وللرسول. قاعدة، قال قف حيث وقفوا فإنهم عن علم وقفوا، يعني إياك أن تقول عن جهل. أقول للصحابة سكتوا لأنهم جهلوا ولهذا سكتوا، حاشا وكلا، هذا اتهام للصحابة رضوان الله عليهم الذين الله جل جلاله بين فضلهم وزكاهم من فضل سبع سماوات. فعن علم وقفوا، لا تظن عن جهل، ليس لأنهم لا يعلموا حكم هذه الآية ومعنى هذه الآية سكتوا، لا، هم يعلموا ولكن سكتوا حتى تسكت أنت. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يخاطر، عن علم سكتوا لا عن جهل. قال وببصر نافذ كفوا، أي عن بصيرة وعلم نافذ ثاقب قاطع كفوا، امتنعوا عن الكلام في المتشابه وعن الكلام مما لا فائدة فيه بل فيه مفسدة كعلم الكلام وما جاء به أهل البدع من الفلسفة والضلالات. كفوا عن هذه الأمور. لماذا؟ لأنها لا تأتي بخير، وإنما تأتي وتوصل صاحبها، نسأل الله السلامة، إلى الكفر. علم الفلسفة، المنطق، بعض المنطق أو أكثر المنطق ماذا يأتي؟ هذه العلوم بماذا تأتي؟ نسأل الله السلام، تأتي بها ديانات وبتقديم العقل على النقل وهو لا عقل في الحقيقة. فيقول رحمه الله وببصر نافذ كفوا، هذا إذا كان عمر بن عبد العزيز يقول هذا الكلام في عهد العلم والفضل والخير، فماذا نقول نحن في زماننا؟ اللهم صل، أليس كذلك؟ فنأخذ بهذه القاعدة السلفية ونسير عليها إذا أردت النجاة. فهو يقول رحمه الله وهم على كشفها كانوا أقوى، لا تظن أنهم تركوها هكذا، هم كانوا أقوى وأفضل لأنهم عرب أقحاح، شاهدوا التنزيل وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلموا مقاصد الشريعة ويعلموا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، والله جل جلاله ماذا يريد بهذا الكلام، ومع ذلك كفوا عن الكلام في هذه الأمور لأنهم علموا أنه لا خير فيه، كفوا عنه. ولهذا يقول هم كانوا عن كشفها أقوى منك، يستطيع أن يكشف لك خير من كشفك أنت، ولكن كفوا لأنهم علموا أنه لا خير. قال وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان في كشفها وبيان ما فيها هذه المسائل التي لا خير فيها، لو كان فيها الخير والفضل لكانهم أولى وأحرى بالفضل والخير بالخير منك، لباشروا وأقدموا عليها لأنهم يريد الفضل والخير، لكن لما كفوا لأنه لا خير فيه. قال فلئن قلتم، كأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول فلو قال قائل حدث بعدهم، يعني هذه الأمور ماذا نفعل، حدثت بعدهم، فماذا يقول؟ فما أحدثه إلا من خالف هديهم، يعني ما أحدثت هذه الأمور إلا لما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جاءت هذه الأمور. وصدق الإمام أحمد رحمه الله حيث يقول لما قالوا له يا إمام ما تكلم السلف فيما تكلمتم فيه فيما يتعلق بالقرآن، أثبتوا أن القرآن كلام الله وما خاضوا في جزئيات، قال ماذا نفعل؟ لما تكلموا تكلم، ولا الأصل أننا نقف حيث وقف، لكن لما خرج هؤلاء وخالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتكلموا اضطررنا في الرد عليهم وفي بيان عوارهم وجهلهم وضلالهم. وضح لكم؟ لما تكلموا تكلموا، وإلا في الأصل فإننا لا نتكلم في هذه الأمور، ولكن من باب الدين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اضطررنا في الرد عليهم لبيان عوارهم. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، أعرض ونأى بجانبه عن من؟ عن طريقهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وصدق رحمه الله، ما ترك الصحابة ولا التابعون لا شاردة ولا واردة إلا بينوها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ترك. أليس كذلك؟ قال وتكلموا منه بما يكفي، يعني كفونا، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا، في النهاية ماذا قال؟ فقد كفيتم. وابن عمر بن عبد العزيز هنا وافق ابن مسعود فيقول ماذا؟ وتكلموا منه بما يكفي، فيكفي كما قالوا. قال فما فوقهم محسر، يعني ينتهي أو سينتهي، إذا زعم أنه سيأتي بأمور لم يأتي بها الصحابة والسلف فيقول جزما فما فوقهم إلا ماذا؟ محسر، يعني سيصاب بالحسرة والشك والحيرة في دينه. وصدق رحمه الله، ما خاض أولئك الأقوام في علم الكلام وفي هذه العلوم التي لا تعرف عند السلف وفي المنطق اليوناني إلا أصيبوا بماذا؟ بالحسرة. ولهذا حتى ثبت عن الغزالي رحمه الله في نهاية مطافه ماذا قال؟ قال أموت على عقيدة العجائز، يعني الفطرة، وضم البخاري في صدره. قال خذ جميع البحار، علم الكلام، علم الفلسفة، قال ما وجدت إلا حائرا واضعا يده على خده، ما وجدت عند هؤلاء إلا الحيرة والشك. وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى أقوال الأقوام والناس. فيقول في نهاية المطاف ما وجدت إلا أناس أصيبوا بحيرة، فيقول أنا أرجع أموت على عقيدة من؟ على العجائز، وهي الفطرة، التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. لماذا؟ ومن الجهل بمكان أن الإنسان يرجع يخوض نفس البحث الذي خاضه الأقوام، فهو يقول لك أنا خط هذا البحر إياك أن تدخل، لا خير فيه، بل وجدت ما فيه من الشر والحيرة والشك، فإياك أن تدخل المكان الذي دخلت. لماذا؟ لأنهم عن بصيرة وعن تجربة. فلماذا الإنسان يودي بنفسه؟ الحكيم من اعتبر في غيره. يقول وما وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى أقوال الأقوام والناس. فيقول في نهاية المطاف ما وجدت إلا أناس أصيبوا بحيرة، فيقول أنا أرجع أموت على عقيدة من؟ على العجائز، وهي الفطرة، التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. لماذا؟ ومن الجهل بمكان أن الإنسان يرجع يخوض نفس البحر الذي خاضه الأقوام، فهو يقول لك أنا خذ هذا البحر إياك أن تدخل، لا خير فيه، بل وجدت ما فيه من الشر والحيرة والشك، فإياك أن تدخل المكان الذي دخلت. لماذا؟ لأنهم عن بصيرة وعن تجربة. لماذا الإنسان يودي بنفسه؟ الحكيم من اعتبر بغيره. يقول وما دونهم مقصر، يعني ناقص المعرفة والفهم. كل من كان دون الصحابة فليعرف أنه ناقص، ففهمه لن يصل إلى فهمهم وعلمهم. كلمات جامعات عظيمات. يقول رحمه الله لقد قصر عنهم قوم فجفوا. قصر قوم جفوا، لماذا؟ تباعدوا، لأنهم قصروا عن اتباعهم فأصيبوا ما أصيبوا. وتجاوزهم آخرون. آخرون قالوا لا، نحن أعلم، عندنا كذا وعندنا كذا من علم الكلام، وخاضوا في الصفات بما لا يخاض فيه، فغلوا، أصيبوا بالغلو. والذي يصاب بالغلو في نهايته سيرجع إلى الحيرة كما قال في البداية، إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني الذي لا يغلو ولا يجفو يكون وسط ويأخذ بأقوالهم ويستن بسننهم وبهديهم هو على الصراط المستقيم. كلام عظيم جدا. قال
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه على الكلام من سلف وإن رقب كلام وإياك وأراء القتال وإن تقربوا من القول.
يقول رحمه الله وقال أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف، أي تمسك بها، تمسك بآثار من سبقك. قال وإن رفضك الناس، يعني إن عابوك وتركوك ومقتوك واتهموك فأنت على الخير، أنت على الحق، لا يضرك كلام الرجال، لا يضرك كلام الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا يضرك كلام الناس. أكثر الناس حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل ضره ذلك؟ هل ضره ذلك؟ أبدا. الصحابة حوربوا، هل ضرهم ذلك؟ العلماء حوربوا، ما يضرك. فأنت تسير على نهجهم، وهذا الطريق فيه من ينازعك ويحاربك، فاصبر، اصبر على هذا الطريق. يقول وإن عابك الرجال، قالوا متشدد متزمل متخلف، هذا يعيش في القرن كذا، هذا أصيب بكذا، لا تبالي بأقواله. إذا رضي عنك رب السماوات والأرض فلا يضر بعد ذلك سخط الناس، ولكن إذا سخط عليك الجبار فما الفائدة من رضا الناس؟ هل ينفعك رضا الناس يوم القيامة؟ لا والله، لا يغنون عنك يوم القيامة شيء. إذا رضا الله فوق الجميع، وإن سخط الناس، وإن سخط الناس هؤلاء الناس لا ينفعون، أليس كذلك؟ وهنا يقول رحمه الله وإن رفضك الناس وإن عابوك وسبوك واتهموك فاصبر لا تبالي. يقول رحمه الله وإياك وآراء الرجال، يعني إياك وتخرصات الرجال المخالفة للدليل، مجرد تخمينات. أما آراء الرجال التي قامت على الأدلة هذا مختلف، يقصد آراء الرجال التي لم تقم على دليل وإنما هي قواعد أخرجوها من عند أنفسهم، منطقية فلسفية أخذوا يخوضوا فيها ويقعدوا لأنفسهم. فإياك وآراء لا تبالي بها. يقول وإن زخرفوه لك بالقول، يعني وإن أخرجوا لك أن هذا القول ما شاء الله قول منطقي عقلي يقبله كل عقل ولا يقارب أحد، أما هؤلاء لا يقبل قولهم العقل زعم، إياك وهؤلاء. وإن زخرف الكلام، وإن زخرف الكلام يوجد الآن، نسأل الله السلام من يزخرف القول ويتكلم ما شاء الله بكلام حتى يحلل ما حرم الله وحتى يقع ويوقع الناس في شبهات، من الربا، من الأغاني، من الأمور المحرمة. لماذا؟ مش نسأل الله السلام، الدليل واضح، ولكن إياك وآراء الرجال، هذه آراء إن عارضت الأدلة فلا عبرة فيها.
كائن من كان كائن من كان. لا عبرة بقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الشرع، وإن كان هذا المخالف من كان في الفضل والعلم. نعم.
طيب اقرأ في
الشيخ.
قال الشارع: ألا ترى الله الذي يستغيث بالسنة والتعليم من البدعة؟ أولا من أبوان الصحابة خالد بن مسعود رضي الله عنه والصحابي الجليل المتوفى سنة 32 هجرية عن ضفر الخصية سنة. قالوا اتبعوا أي اتبعوا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير إعلان ولا نص. قالوا ولا تبتدعوا لا تشتتوا في تحت الدين. قالوا قد قضيتم أي تبعوا السابقون لهم مهمة الدين، حيث أكرم الله تعالى فينا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل قوله: اليوم أكرمت لكم دينكم فلا يحتاج الدين إلى تسليم. ثانيا من أقوال التابعين قال ابن المسلمين عمر بن عبد المولود سنة 63 المتوفى هجرية المتوفى سنة 41 هجرية قولا يتضمن ما يأتي: أولا وجوب الركوب حيث وقف القوم، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المكان عليه من الدين عقيدة عملا، لأنه وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعد الله خير لكانوا في إحرام. ثانيا إنما أخذ بعدهم ليس فيه إلا مخالفة الدين، وإن جزء من سنتهم، وإن فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يشفي. ثالثا إن لأناس من قصر في أتباعهم إن لأناس من قصر في أتباعهم فكان شافيا، ولأناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراع المستقيم ما بين الغلو والتقصير. ثالثا قال رحمه الله تعالى من اقوال التابعين قال المتاعب عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنه 57 و100 هجرية قوله علينا ان يكاد السلف أي يلزم طريقة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لأنها مبنية على الكتاب من السنة. قالوا ما يفرضك الناس أي العدوك والسلفون. قالوا ما إياك وراء الإنسان أي احذر وراء الإنسان وهي تقصيرة بمجرد الغالب من غير استدلال إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا من تضعوه زمنوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقا بذكر ربه وتحسينه.
نعم صحيح، الباطل مهما زخرف فهو باطل، كالنجاسة، النجاسة مهما زخرفت هي نجسة، أليس كذلك؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. عليكم سؤال
في سؤال؟ لا هل يجوز أن توضع أحد الصور على النقال لشخص صاحب فضل على كثير من الناس وقد أفضى إلى الله ويوضع بعضهم أو يضع بعضهم الصور على النقال حتى يتذكر ويدعو له، هذا إن كانت صورته على نقال رجل أو امرأة. شك أن الصور محرمة وضعت على نقال أو وضعت على غيره. وأما الدعاء فالذي يحب الشخص إنه لا يفارق قلبه سواء كان وجد على نقال أو وجد على الجدار، أليس كذلك؟ الصور محرمة، لا يجوز أن توضع تلك الصور سواء كان في نقال أو في غيره، بل من مقاصد الشريعة كما قال العلماء في تحريم الصور، هذا من بعض مقاصدها، قالوا حتى لا يتأثر القلب، يعني تذكر أو تخيل أن إنسان ميت له حبيب قريب، كلما نظر إليه لم يتذكر الموت، بعد ذلك يصبح عليه الأمر عادي، لكن يصبح ماذا؟ يبدأ القلب يصاب بالحزن والكآبة ويستمر هذه حياته، قد يصاب بأمراض من الله السلام. الشارع قطع هذا الطريق، الميت يدعى له ولا ينسى من الدعاء. هذه الصور مخالفة للشرع فلا يجوز أن توضع. لماذا؟ لأن الشارع نهاه. أما أراد الإنسان أن يدعو لحبيب أو عزيز على القلب، يدعو له إذا قام في الليل، يدعو له في النقال وبالنقال، هذا يخشى عليه من الرياء، أليس كذلك؟ يعني يخشى لما وضع صورة هذا الإنسان ليس فقط بالتذكر، يخشى أن تجره إلى أمور أخرى نسأل الله السلامة، سواء كان رجل أو امرأة. أما لو أراد بحق وهو محب لهذا الشخص، وهذه سيرة العلماء أن الواحد منهم كان يدعو لشيخه أو لحبيبه أو لقريبه لميت أو حي في الثلث الأخير من الليل، هناك الدعاء مستجاب. مما يفعل بعض الناس أمام الناس يتبافى ويرفع يده ويبكي لفقد فلان أو فلان أو فلان، فهذه والله ثم والله ثم والله يخشى عليه من الرياء، أن يكون فعل ذلك رياء وسمعة أمام الناس، والرياء فيه ما فيه من إحباط العمل، نسأل الله السلامة. الحب الحقيقي يكمن في القلب، والدعاء يصدر من القلب لا من المظهر والصور. فلو كان القلب محب حقيقي، هل عندنا أعز من وأحب بعد الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أحب مخلوق لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحب الحقيقي يكمن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم بعد ذلك من محب من أهل العلم والفضل والخير والصلاح وغير ذلك، يكون في القلب. والدعاء لهم في كل وقت، وخاصة في السجود في الصلوات، وخاصة في وقت الإجابات، وقت الإجابة هذا هو الوقت. فهذه ليست وسيلة مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة. والله حتى ندعو له نضع صورة، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، لأن الغاية تبرر الوسيلة قاعدة يهودية، الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغاية حسنة والوسيلة حرام، حرام وإن كانت الغاية حسنة. وضح لكم؟ حتى لو كانت الغاية حسنة وأراد الإنسان أن يعمل خير مثلا، لكن الطريق إلى هذا الخير فيه محرم، نقول أبدا الغاية لا تبرر الوسيلة. من قال لك كما قال بعض أهل العلم، من قال لك إذني وتصدقي؟ بعض النساء قالت أنا والله أريد أتصدق لكن لا مال لي. رايتي حميدة ماذا تفعلين؟ قالت أذني وأجمع المال وأتصدق. وسيلة صارت حلال؟ لا، تبقى حرام الوسيلة، وإن كانت الغاية هي غايتها ماذا؟ حميدة طيبة تريد الصدقة، لكن ما دام الوسيلة محرمة تبقى محرمة. فهنا تبقى هذه الصور على الأصل من التحريم، والغاية وإن كانت حسنة وهي الدعاء فهي موجودة بالصور بدون صور. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تعالى عاشرا، وقال محمد ابن عبد الرحمن.
قال الله تعالى: عشرة الكفار المحرمة المقصودة بمن يتكلم في بدعته وتعلمت إليها أن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي قول يعلمها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمها أولا أعلمت أنت قال رجل الذي يقول لك علموها قال فوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يتكلموا إليه أن لم يدعهم قال بل وسعهم قال فشيء موزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه قال فشيء موزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يدعون عنه فانتظر رجل وقال ذلك وكان حاضرا لا وفق الله على من اشعرهما وشعرهما قال وهكذا لم يشعرهما وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قال وهكذا لم يشعرهما وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فسال بينهم الله ولا تزيد من تعليم الله سبحانه وتعالى من تلاوه الايات الصفات وقراءه اخبارها وانذارها كما انتهت السلام مع الله عليه.
يقول رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الادرمي لرجل تكلم بالبدعه سيأتي إن شاء الله هل الاسم الصحيح الأدرمي أو الأدرمي بالذال أو بالذال والبدعة التي تكلم بها هذا الرجل هي مسألة خلق القرآن فكان يقول عند الأمير بماذا بخلق القرآن هذا الرجل المبتدع فمحمد بن عبد الرحمن رحمه الله ناقشه أمام الأمير فدعا الناس إليها من هذا المبتدع دعا الناس إلى القول بخلق القرآن فهذا الرجل لعلمه وفقهه بفن المناظرة جلس وبدأ في نقاشه لأن بيننا وبينك كتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ في النقاش معه فقال أنت تقول بخلق القرآن وأنا أقول إن القرآن كلام الله كما قال الله في كتابه قال أنت تقول بخلق القرآن هذه البدعة التي أنت أتيت بها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها أنت بين أحد أمرين أولا العلم الكلام الذي أنت تقوله وهو خلق القرآن هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم هل علمه أبو بكر هل علمه عمر هل علمه عثمان هل علمه علي رضي الله عنهم أجمعين أو لم يعلموا اختر لأنه سيبني هذه القاعدة الأولى أو المقدمة الأولى قال لم يعلموها لأنه يبني أنهم ما قالوا لأنه لو قال علم هات سنة من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن مخلوق قال عمر قال عثمان قال علي قال لم يعلموها قال طيب أنت أقرار بأن الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها وأنا ما ذكر كل الصحابة الخلفاء فقط قال لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أن شيء ما علمه الأفاضل الأجلاء وعلى رأسهم خير البشر عليه الصلاة والسلام المرسل من عند الله تعلمه أنت المتأخر قال الرجل أنا آسف أتراجع عن قولي أقول قد علموها إذن أنت تناقض الأمر الأول قلت ما علموها الآن رجعت قل علموها لذكائه ما قال له هات لأنه يعلم أنه ما قالوها النقاش هل علموها ليس النقاش هل قالوها لأنه باتفاق الجميع أنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بأن القرآن مخلوق بالإجماع لهذا النقاش في ماذا علموها أو لم يعلموها الأمر الأول قال لم يعلموها، وهذا المناقش لغبائه وجهله نسأل الله السلامة ما علم أنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنه جعل من نفسه أنه علم شيء لم يعلمه الصحابة، فهو أعلم منهم وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه الآن، قال لا قد علموهم. قال طيب سلمنا لك أنهم علموا بأن القرآن مخلوق، سلمنا بهذه البدعة. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ أم لم يسعهم؟ أنت بين خيارين، لما علم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة بذلك هل تكلموا وقالوا القرآن مخلوق أو سكتوا؟ وسعهم السكوت أو لم يسعهم؟ قال لا وسعهم، لأنه لو قال لم يسعهم وتكلموا الآن سيقول له هات الإثبات، هات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لم يسعه تكلم به، فقل تكلم، لكن ماذا قال؟ قال وسعهم، ما يستطيع أن يقول غير ذلك، الآن اختنق، لأنه لو قال لم يسعهم أثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن القرآن مخلوق، حتى نقول أما القرآن صرح بأنه كلام الله جل جلاله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، صريح. وأنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم هذه البدعة، أنا أسألك هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها أو وسعه السكوت؟ قال لا بل وسعه، يعني سكتوا. قال طيب، فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أن الصحابة سكتوا والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذه البدعة، ما يسعك السكوت؟ ما يسعك أن تسكت كما سكتوا وتسير على طريق لا تأتي بشيء جديد؟ انقطع الرجل، قطعت حجته، ما يستطيعكم، ماذا سيقول؟ قال وسعه. فالأمير بحكمته وذكائه قال شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسعك، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أشكك، قطع حجة الرجل ما استطع، لأنهم دائما يتشبثوا بأمور عقلية زعموا وأعرضوا عن الكتاب والسنة، فلهذا وقع نسأل الله السلام. ولهذا قال المفسر رحمه الله وهكذا كل من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإقرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. إذا دخل في الصفات وبدأ يحرف ويعطل ويؤول فلا وسع الله عليه، لماذا؟ لأن الصحابة أمروها كما جاءت في اللغة العربية، استوى ابن عباس أثبت الاستواء العلو مو باللغة العربية، أليس كذلك؟ ما بدأ يخوض في جزئيات، فلما خاضوا زادوا على الصحابة وزادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. وضح لكم؟ هذا رد ومدخل لطالب العلم بالعقيدة حتى يعرف أن أهل البدع إنما تكلموا بأمور لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهم بذلك خالفوا إجماع الصحابة. فهذا نقاش علمي، طالب العلم إذا أراد أن يناقش المبتدع يقول له يدخل معه في هذا التسلسل، في النهاية ينقطع القطن جزما، أليس كذلك؟ لأنه لو ادعى أنه أعلم قد يدخل في الكفر نسأل الله السلامة، لأنه يجعل من نفسه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خطير. قال
قال رحمه الله تعالى مناظرة شرح كريمة طريقة بين الأدبين وصاحب البدعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى لم اطلع على تأويل على ترجمة للأدبين.
نعم، الترجمة ذكرها المحقق في الهامش وأثبت أن الأدرمي مصحف من الأدرمي بالذات، وضح لكم؟ ثم أثبت القصة وأثبت أن الكلام كان في فتنة خلق القرآن، وأثبت أيضا أن المناظر هو أحمد بن أبي داود، هذا الرجل الكبير في ابن دؤاد في التجهم، بين أنه جهمي جل يقول بماذا؟ بخلق القرآن، وأما الخليفة فهو الواثق بالله، وأما البدعة فبين بأنها هي القول بخلق القرآن. وضح لكم؟ فهو كما قال. قال
لما اطلع على النازل التاريخ ومنعه ولا اعلم ان هو البدعه المذكوره، ويمكن ان نعرف المناظره التي لم تسجل بها الطريقه في كيفيه المناظره بين المصروف. وقد بنى التاريخ رحمه الله مناظراته هذه على مراحل ليعبر من مرحله الى التي بنيها حتى يفهم
فهمه. نعم، وهكذا ينبغي لطالب العلم في النقاش العلمي وخاصه مع اهل البدع يكون اولا سلاحه الكتاب والسنه والاجماع، تسلح بالكتاب والسنه. ثم ثانيا اذا اخذ يناقش الخصم اولا يضع له مقدمات تمهيديه، ما ياتي له ولا يقول القران يثبت الصفه الفلانيه، هو يعرف ان في القران توجد هذه الصفه، لكن يذكر له مقدمات يدخل من خلالها حتى يوقع به، لأنه من خلال المقدمة الأولى المقدمة الثانية سيقع. ما حصل من بعض المبتدعة مخرفة لما قال بأن بعض الأولياء يعلمون الغيب مثلا، هذا لا شك أنه باطل. المخالف ماذا يقول؟ فالمخالف ماذا يقول؟ يقول القصم مثلا الله جل جلاله يستطيع أن يطلع الغيب على من شاء من عباده أو لا يستطيع؟ جوابك ماذا سيكون؟ لا شك يستطيع، إلا إذا كان يستطيع ما المانع أنه أطلع بعض عباده الآن على الغيب؟ هم مقدمة تقدم بها حتى يوقع بك. أنت أيضا وعله مقدمة، قل له الله جل جلاله قادر على أن يجعلني أنا رسول ونبي، ماذا سيقول؟ قادر أو غير قادر؟ قادر لا شك. طيب أنا رسول ونبي، ماذا سيقول؟ يقول لا، جاءنا دليل يقول بأن الرسالة انتهت وختمت بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لك جاءنا دليل بأنه لا يعلم الغيب إلا الله ومن أطلعه الله من الرسل، فهل أنت رسول حتى يطلعك الله سبحانه وتعالى على الغيب؟ ماذا سيقول؟ ينقطع، أليس كذلك؟ فهو تقدم بهذه المقدمات المنطقية يظن حتى يفهم الخصم. بعض طلاب العلم يعني الذي لا يكون دقيق في النقاش لما يقول له الله يستطيع لابد أن يقول يستطيع، فلما يقول يستطيع يقف المخالف يقول سيسكت، يقول نعم، إذن الله سبحانه وتعالى قد أطلع على بعض عباده وهم الأولياء عندنا ما شاء الله على بعض الغيب. عرفتم؟ فهؤلاء يحتاج إلى تريث وإلى نقاش علمي وتسلسل حتى يخرج ما عنده، ثم تعرف من أين تؤكل الكتف. وضح لكم؟ فهنا الأذرمي هذا رحمه الله تسلسل معه في البحث حتى أوقعه، لكن لو أتى له بمباشرة هكذا ما قبل، سيبقى النقاش عقيم. لكن هذه المقدمات توقع به لأنه سيلزم نفسه بإلزامات قبل الخوض، بعد ذلك إذا خط معه تذكره بالإلزامات، تقول لا تنسى أن تقول كذا، هذا الكلام يناقض كلامك السابق، فإما أن يكون كلامك الأول باطل أو هذا باطل، اختار. وأحلاهم ومر سيكون، أليس كذلك؟ هذا هو النقاش فيه. يعني طالب العلم عليه أن يتريث ويعرف هذا المتكلم ماذا يريد ومن أين يريد أن يدخل حتى ينقض له قاعدته أصلا، يعني القاعدة التي أتى بها أنا أنقضها، ما أذهب أنقض الفرع والقاعدة أتركها أوافقه، لا. عرفتم؟ قال رحمه الله
قال العلم وقد الله أعلم هذه البدعة التي يسر الله عنه وعلى وسلم وخلفائه، قال لم يعلمها، وهذا الأمر يتضمن اتصال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حيث كانوا شاهدين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو مسلم
يعني من المرحلة الثانية، يعني قال له هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه أو لم يعلموها؟ أجل، ثم انتقل إلى المراحل الثانية. قال
ولذلك انتقل من المرحلة الثانية إذا كان لا يعلمون هذا البدعة عنه وعنه، هل يمكن أن يحكم الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم علم شيء من الشريعة ويسمحه لك؟
سبحان
الله. نعم. فدار شرعت عن العلم وقال أقول قد علمها، فانتقل بك إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة إذا كانوا قد علمها فهل وسعهم أي أسألهم ألا يتكلموا بالعلم ولا يتحدث إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب الإبليس لأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام، فقال أدرى بشير رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسألك عنه، فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب لا يستأمنه، فصوب القميص على أدرى ودعا القميص على من لم يسعه على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم
ثم دخل بنا إلى ما نحن بصدده وهي الصفات. يقول رحمه الله تعالى
ذكروا مع الآيات الصفات، فذكر جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل
قول الله
فقال فذكر جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل أولئك الشرع رسول ربه. قال الشارح رحمه الله الصفات التي
ذكرها مؤلف صفات الله تعالى. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصفات وشرع بأول صفة وهي صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به جل جلاله. وانتبهوا لإثبات هذه الصفة، القاعدة التي مضت من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، هذه تستمر معك في جميع الصفات. نثبت صفة الوجه على ما يليق بالله جل جلاله من غير تمثيل، يعني لا نمثل ولا نكيف، لا تقول كيف ولا نحرف، نقول المراد بالوجه كما سيأتي الثواب، ولا تعطيل، نقول والله ما نعرف شيء من الوجه مطلقا لا المعنى ولا ولا إلى آخر. لا، واضح إلى هنا؟ نثبت ما أثبت الله به. ما الدليل على إثبات صفة الوجه؟ قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. قال
ذكر الله رحمه الله تعالى صفات الله تعالى صفات العالم الثلاثة ما تكلم عليها في الأولى الوجه. الوجه كتابه لله تعالى لدلالة الكتاب والسنة والإيمان السلام. قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو، وذو هذه صفة للوجه أو للرب؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، يعني هذا الوجه صفته الجلال والإكرام. ما الدليل؟ أنه قال ويبقى وجه ربك ذو ولم يقل ذي، لأنه لو كانت صفة للرب لكانت ذي، لأن الله جل جلاله هنا اسم مجرور بماذا؟ بالمضاف، أليس كذلك؟ وجه مضاف وربي هذا مضاف إليه مجرور. إذن لو كانت ذو هذه صفة للرب لكانت ويبقى وجه ربك ذي الجلال. ولهذا قال في نهاية السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال. انظر تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذه عائدة على رب. وهنا ويبقى وجه ربك ذو، يعني هذا الوجه وجه الله جل جلاله موصوف بماذا؟ بالجلال العظمة والإكرام. هذا فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى، هذا أعظم نعيم. وإذا كان يبقى وجه ربنا جل جلاله فهو داخل من باب أول، أليس كذلك؟ أيضا من الأدلة الدالة على إثبات صفة الوجه من القرآن كل شيء هالك إلا وجهه. انظر كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. إذن هذا فيه إثبات ماذا؟ صفة الوجه لله تعالى، لكن كما قلت لكم. واضح إلى هنا؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها ماذا؟ وجه الله. إذن هذا هي إثبات ماذا؟ صفة الوجه. فأضاف الوجه إلى من؟ لله جل جلاله. أقول أيضا من الأدلة من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر، وجه الله عظيم. نسأل الله أن يرينا وجهه في دار النعيم. يقول لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن فيه أيضا إثبات صفة الوجه، والحديث رواه مسلم برقم 79. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك. لذة نعيم، بل هو أعظم نعيم في الجنة. أسألك ماذا؟ لذة النظر إلى وجهك. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجه وجه وجه، يضيفه إلى الله سبحانه وتعالى. نقول بعد ذلك كوا محرف؟ لا والله، نقول إن لله وجه يليق به جل جلاله. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية ذلك الوجه، أليس كذلك؟ والحديث في صحيح ابن حبان رقم 71 و900 و1000، وإسناده قوي. وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك، يعني من ذلك العذاب يا رب. انظر، والحديث رواه البخاري. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال، من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبماذا؟ وبوجهه الكريم وسلطانه القديم إلى آخر الحديث. قال وبوجهه الكريم، إذن إثبات صفة الوجه لله تعالى. والحديث في صحيح أبي داود رقم 41 و400. والأدلة واضحة في إثبات صفة الوجه لله جل جلاله من الكتاب والسنة، بل كما سيأتي انعقد الإجماع على ذلك. ولكن المخالفين انظروا ماذا قالوا. قال
قال ويقول على إثبات الرجل لله تعالى فيجب إثباته لا بدون تحرير ولا معقول ولا تأييد ولا تنزيه وهو وجه الحقيقي يليق بالله تعالى.
نعم قال وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحرير ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة معك لجميع الصفات. قال وهو وجه حقيقي يليق بالله جل جلاله. وهذا هذه الصفة من الصفات الخبرية من الصفات الذاتية الخبرية صفة الوجه أليس كذلك؟ أما المحرفة ماذا قالوا عن الوجه؟ انظروا ماذا قالوا. قال قال وأما أهل التعطيل فقد فسروها بماذا؟ أهل التحريف بالثواب. قالوا ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك يبقى يوم القيامة تجده أمامك كل شيء هالك إلا وجهه أي الثواب. هذا هو الباطل بعينه. طبعا هذا الكتاب مختصر لهذا لا نستطيع أن نأتي بجميع الشبه ونرد، لكن إن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتاب أوسع هناك نذكر جميع الشبه، هنا نرد عليهم لأمور يسيرة تتضح لطالب العلم. منها أولا القاعدة الرابعة، لو رجعنا للقاعدة الرابعة ماذا ذكر الشيء؟ قال المعطلة هم الذين ينكرون إلى قوله فيقال لهم قولكم خلاف ظاهر النص وخلاف قول السلف وليس عليه دليل صحيح. قاعدة نرد عليه، أولا هذا خلاف النص ظاهر النص وخلاف ما أجمع عليه السلف وليس عليه دليل صحيح. أقول نقول لهم فإنه لا يعرف أو لا تعرف تسمية الثواب، لا يعرف تسمية الثواب وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. تقول من أين أتيتم بأن الوجه يطلق يراد به الثواب؟ هذا لم يعرفه أهل اللغة وما جاء في الشرع وما جاء في العرف. إذا أنتم ما شاء الله أحدثتم كلام جديد في اللغة وفي الشرع وفي العرف أليس كذلك؟ وأيضا نقول لهم الثواب مخلوق أو غير مخلوق؟ الثواب هو أعمالك، إذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ جزما مخلوق. وأيضا فإن الثواب مخلوق، فكيف يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بمخلوق؟ هذا هو الكفر بعين نسأل الله السلام. ما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني استعيذ بماذا؟ بثوابك، يعني يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمخلوق. هل يصح هذا؟ أعوذ بالله. إذن لوازم باطلة أليس كذلك؟ فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشنى. فهنا حاشا وكلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق، بل هو من أبطل البواطل. واضح لكم؟ من أبطل البواطل. فهم خافوا زعموا أنهم إذا أثبتنا صفة الوجه لزم التشبيه، فماذا فعلوا؟ نفوا مع تحريف. الله سبحانه وتعالى لو أراد الثواب لقال الثواب، لكن قال الوجه، فالمانع أن تقول الوجه وعلى ما يليق به جل جلاله وترتاح أليس كذلك؟ فلماذا هذا التأويل والتحريف؟ طبعا كما قلت لكم هذا الكتاب نحن نثبت فيه الصفات بأدلة الكتاب والسنة، ونذكر شيء مما زعمه المخالفون ونرد عليه حتى أيضا لا نقيم. إذا انتقلنا إن شاء الله للمرحلة التي بعد هذا الكتاب، هناك نذكر الشبه ونبين ما وجه الرد عليها إن شاء الله. واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم.
لدي سؤال.
ويبقى وجه ربك أي ثواب، ويبقى وجه ربك أي ثواب.
وين ماذا؟
يقولون ثواب باقي، لكن أنا وين هو يقولون؟ الله.
كيف؟
يقولون ثواب باقي. نعم. إذا كان ثواب باقي يقولون وين الله؟ يعني ما
يصافون؟ لا، هم يقولون هو باقي. لكن يقولون ما يبقى الوجه، الوجه لا تثبته. نقول ما ندري له وجه أو ليس، ما نثبت وجه. والله على، لكن لا شك أن هذا باطل. واضح؟ باطل ظاهر في البطلان. لأنه لا يعرف في اللغة أن الوجه يأتي بمعنى الثواب كما قال الشراح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على ذكر بعض آيات الصفات، وتكلمنا في الدرس الماضي على إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به جل جلاله، وبينا الآيات الدالة على إثبات هذه الصفة العظيمة التي هي من الصفات الذاتية الخبرية. قد دل على ثبوتها نصوص من الكتاب والسنة، نصوص من الكتاب والسنة. أما المعطلة فقد عطلوا هذه الصفة وحرفوها عن ظاهرها، وزعموا أن المراد بها الثواب، وبينا بأن هذا القول باطل، ودل على بطلانه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل يقتضي لوازم باطلة، أليس كذلك؟ يقتضي لوازم باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله جل جلاله على ما يليق به، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. واضح؟ هذه القاعدة تبقى معك. سنبين الآن إثبات هذه الصفة وأدلة إثبات هذه الصفة. يقول الشارح رحمه الله:
يقول الشارح رحمه الله على الصفة الثانية اليدان. اليدان في الصفة الثانية تعالى تعالى في الكتاب والسنة والمحكمة.
نعم.